الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه علوم الورى باب فرض القتل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب حد القذف. سبق تعريف الحد فالمراد به، وأما القذف المراد به في اللغة الرمي، المراد به في اللغة العربية الرمي، وأما المراد به في الشرع فهو الرمي بالفاحشة، فاحشة الزنا أو اللواط، لأن يرمي مسلما هذه الجريمة، فهذا هو القذف، وهو في القرآن الرمي. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات كذلك هو. فجاء ذكر القذف في السنة الصحيحة حيث عد صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وذلك لأن الواجب على المسلم أن يحفظ لسانه من الكلام الذي يسيء إليه ويسيء إلى الناس، فلسانك يجني عليك. قد قال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. الله جل وعلا حذر من القول السيء، قال سبحانه وتعالى حذر من القول السيء، قال سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولا شك أن جرح اللسان أشد من جرح السلاح، لأن جرح السلاح يبرأ، أما جرح اللسان إنه لا يبرأ. لذلك يتأكد على المسلم أن يحفظ لسانه عن الكلام في أعراض الناس بغيبة أو نميمة أو قذف أو سب أو شتم أو غير ذلك من الكلام السيء. الله جل وعلا قال: وقولوا للناس حسنا، يعود الإنسان لسانه على الكلام الطيب، ويكفه عن الكلام السيء. إذا المرء لم يحزن عليه لسانه ليس على شيء سواه بخزان. فعلى المسلم أن يطهر لسانه عن اللغو قال صلى الله عليه وسلم: ليس المسلم بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وأشد ما يصدر من اللسان القذف بالفاحشة، أن يقذف مسلما رجلا أو امرأة بالفاحشة. وحتى لو اطلع على شيء فإنه يستره، إن ستر مسلما ستره الله الدنيا والآخرة. ولذلك شدد الله سبحانه وتعالى في القذف: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، بأربعة شهداء يشهدون بما قاله ويثبتونه، فإذا لم يأتي بأربعة شهداء فإنه يجلد 80 جلدة ولا تقبل له شهادة ويعتبر فاسقا. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة، لهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يعلمون أن الله هو الحق المبين. هذا في الآخرة. وأما في الدنيا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة هذا واحد. ثانيا: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. ثالثا: وأولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذا أمر خطير جدا تحاشاه المسلم، كما أنه لا يرضى ويكره أن يطعن فيه، فهو لا يجوز له أن يطعن في النفس. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكما أنك تحب لنفسك الخير تحبه لأخيك، وكما أنك تكره لنفسك الشر تكرهه لأخيك. هذا هو واجب المسلم. وأما المنافق فإنه يفرح بمثل هذه الأمور، لأن هم المنافق الإيقاع بين المسلمين وتنقص المسلمين وإشاعة السوء بين المسلمين، كما يأتي بيانه إن شاء الله. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ما ذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضرب الحد، أخرجه أحمد والأربعة وأشار إليه البخاري.
هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الطاهرة الزكية الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، لم تسلم من المنافقين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أسفاره ومعه عائشة وكانت صغيرة السن نحيفة. فلما نزلوا في بعض الليالي في مكان في الصحراء للاستراحة والنوم، ثم لما كان آخر الليل ذهبت لحاجتها، عرض لها حاجة فذهبت لقضاء حاجتها ولم تعلم أنه أزف الرحيل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل، فقام الصحابة وشدوا الرحال، ومن ذلك أنهم جاءوا إلى البعير التي عليه عائشة فحملوا الهودج وأثبتوه على ظهر البعير يظنون أنها في الهودج لأنها صغيرة نحيلة وليس لها وزن ثقيل، فحملوا الهودج الذي هي فيه وأثبتوه على ظهر الراحلة وساقوها على أنها معه. هي لما جاءت من حاجتها وجدت القوم قد رحلوا وبقيت هي، فمن ذكائها وحذقها رضي الله عنها أنها بقيت في مكانها، لم تذهب يمينا أو شمالا فتضيع نفسها، وبقيت في مكانها على رجاء أنهم سيأتون، إذا فقدوها سيأتون إلى المكان الذي رحلوا منه، بقيت في مكانها. وأخذها النوم فنامت في المكان. وكان صفوان بن المعطل رضي الله عنه يتأخر عادة عن الركب لأنه ينام، فتأخر عن الركب على عادته، فلما مر بمنزل الناس رأى فيه سوادا لا يميزه من الليل، رأى فيه سوادا فذهب إلى هذا السواد ليستبرح معه، فلما علم أنها امرأة جعل يسترجع ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فاستيقظت رضي الله عنها باسترجاعه وخمرت وجهها لأنه كان يعرفها قبل أن ينزل الحجاب، كان يعرفها فعرف أنها عائشة، وخمرت وجهها وجاء بالبعير وبركه دون أن يتكلم معها، وطئ على يد البعير وركبت، وجعل يقود البعير، جعل يقود البعير بها إلى أن وصل إلى المعسكر، وصل إلى القوم. المسلمون والمؤمنون ما كان عندهم شك في براءة عائشة ونزاهتها، وأن هذا الذي حصل إنما هو نتيجة خطأ منهم، حيث إنهم استعجلوا، ما كان عندهم أي شك في نزاهة أمهم أم المؤمنين رضي الله عنها، ما تكلموا بشيء. المنافقون الذين كانوا مع الركب، ومنهم كبير المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، فرحوا بهذه الواقعة واتهموا عائشة واتهموا صفوان بالاتفاق على هذا، وأنها بقيت تنتظر، قبحهم الله، بقيت تنتظر بينهم موعد وتكلموا في ذلك، لأن عادة المنافقين أنهم ينتهزون الفرص التي تجري ويحوكون حولها دعايات وإشاعات، فرحوا بهذه الواقعة. فقالوا ما قالوا من الإفك هو الكذب، الإفك هو الكذب. ومن غباوتهم أنهم لم يفكروا في الأمر، هل لو كان بين عائشة وصفوان موعد هل يأتي بها إلى الركب؟ هل يأتي يقود بها البعير إلى الركب برابعة النهار؟ ثم أيضا عائشة رضي الله عنها لما حصلت القضية ماذا تعمل؟ هذا شيء ليس باختيارها، شيء كتبه الله عز وجل. ثم أيضا صفوان رضي الله عنه هل يليق به أن يذهب ويترك أم المؤمنين في الصحراء في مهلكة في وقت الصيف؟ هل يذهب؟ هل هي قضية إنقاذ؟ قضية إنقاذ من هلكة، ما وسعه أن يذهب ويترك. فهم لم يفكروا في هذه الأمور، وإنما فرحوا بالحادثة وجعلوا يخوضون فيها ويشيعون هذا الإفك بين الناس. سمعهم ناس من المؤمنين، ليسوا منافقين، من المؤمنين، لكن عندهم عجلة في تقبل الإشاعات والأخبار، فراجت عليهم هذه الفرية وتكلموا مع المنافقين، وهم ليسوا منافقين، وهم هؤلاء الثلاثة الذين ذكرتهم عائشة، ثلاثة رجلان وامرأة من المؤمنين، تكلموا فيما تكلم به المنافقون تأثرا بالشائعة. وبعض الناس ما يفكر ويمحصل أمور ويتثبت. الله جل وعلا قال وفيكم سماعون لهم، يعني يسمعون كلام المنافقين يصدقونه. فتكلموا مع من تكلم. بلغ الأمر عائشة رضي الله عنها، بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغ عائشة، اشتد الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم من كلام المنافقين، واشتد الأمر جدا بعائشة رضي الله عنها، فانطرحت على الأرض تبكي ليلها ونهارها تبكي، وهي تعلم أنها بريئة، لكن شق عليها هذا الكلام، تبكي لا يرقى لها دمع رضي الله عنها. ثم إن الله فرج عن المسلمين، عن أم المؤمنين، فرج وفضح المنافقين، فضح المنافقين، وأنزل في ذلك قرآن يتلى إلى يوم القيامة. قال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك، يعني الكذب والافتراء، عصبة منكم، يعني جماعة، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره له عذاب عظيم. وهو عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، الذي تولى كبره له عذاب عظيم. لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. إلى أن قال سبحانه وتعالى أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. لما نزل القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وأعلن البراءة وقرأ القرآن الذي نزل عليه، وافتضح المنافقون ولله الحمد. ثم إنه أمر صلى الله عليه وسلم برجلين من المؤمنين وامرأة من المؤمنين تكلموا في هذا الأمر، فأقيم عليهم حد القذف، جلدوا كل واحد 80 جلدة حد القذف. ولم يجلد النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين، لأن المنافقين لا يطهرهم الحد، كفار لا يطهرهم الحد والعياذ بالله. أما هؤلاء المؤمنون فإن الله يطهرهم بالحد الذي أقيم عليهم. هذا حاصل القضية. فدل هذا الحديث على أمور عظيمة. أولا فيه التحذير من كيد المنافقين وبيان خطرهم على المسلمين. لم يسلم منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أم المؤمنين، ففيه خطر أهل النفاق، وأنه يجب الحذر منهم، وأنهم لا يصدقون، لا يصدقون أبدا. ثانيا فيه إعلان الحكم الشرعي، بيانه للناس، إن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن هذا للناس وقرأ القرآن، ففيه الإبلاغ للناس بما أنزل الله، وفيه إعلان الحكم الشرعي. ثالثا فيه إقامة الحد على القاذف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على هؤلاء الصحابة الذين تكلموا مع من تكلم. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول لعالي كان في الإسلام أن شريكا مسحما ظلمه قلال بن أمية بامرأته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: البينة وإلا فقدتم في ظهره. الحديث أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات، وفي البخاري نحوه من حديث ابن عباس.
عرفنا حديث عائشة رضي الله عنها حد القذف، وأن القاذف يقام عليه الحد فيجلد 80 جلدة عملا بقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة جلدوهم 80 جلدة. النبي صلى الله عليه وسلم نفذ هذا على هؤلاء القذفة. هذا إذا قذف امرأة غير زوجته، أما إذا قذف زوجته فله حكم آخر وهو اللعان. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما قذفها به، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فتكون هذه الآية والذين يرمون أزواجهم مخصصة للآية الأولى، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، هذا إذا كان القاذف غير زوج لغير زوجته، ما إذا كان القاذف هو الزوج لزوجته فسبيلهما اللعان. تكون هذه الآية مخصصة الآية التي قبلها. وسبب نزول هذه الآية والذين يرمون أزواجهم هو قصة هلال بن أمية، وقيل قصة عويمر العجلان، فإن كل من الرجلين قذف زوجته، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. لما قذف هلال أو عويمر زوجته قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. هذا عملا بالآية الأولى على عمومها. ثم أنزل الله هذه الآية تفرج عن هلال وعويمر رضي الله عنهما، وخص قضية قذف الزوج لزوجته بهذا الحكم. فإذا رمى رجل امرأته بالزنا فيقال له: أقم البينة أربعة شهود، فإن تعذر عليه إقامة البينة فإنه يطلب منه الملاعنة، يطلب منه الملاعنة، وصفتها كما سبق. فإذا تمت يفرق بينهما تفريقا مؤبدا، إذا تمت الملاعنة يفرق بينهما تفريقا مؤبدا فلا يتزوجها بعد ذلك. هذه قضية اللعان، سمي لعانا لأنه يختم الشهادة بالدعاء عليه باللعنة. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وبالنسبة لها أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فسمي لعانا لأجل ما ذكره الله سبحانه وتعالى فيه. وإذا كانت المرأة حاملا، إذا كانت المرأة حاملا أو قد ولدت والزوج يتبرى من هذا الولد، الأصل أن الولد للفراش يلحق به، لكن إذا أراد أن يتبرى منه فلا بد أن يدخله في اللعنة، فيقول: وأن هذا الولد ليس مني، أن هذا الولد ليس مني، فإذا لاعن علي فإنه لا يلحقه ويلحق بأمه، يلحق بأمه. هذه قضية اللعان. وقد جاء في الحديث في أصل القصة أن هلالا رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تحدث الحادثة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا ما كان ينبغي له أن يسأل، فقال: يا رسول الله، لو وجد الرجل مع امرأته رجل إن قتله قتلتموه، وإن تركه بقي على ما يكره كما قال، فابتلاه الله، فلما ذهب إلى بيته وجد الرجل مع امرأته، وجد الرجل مع امرأته، ابتلاه الله بسبب كلامه. هذا يدل على أن الإنسان لا يسأل عن شيء قبل أن يحدث. الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها، الله غفور حليم. الواجب أن الإنسان لا يسأل مثل هذا السؤال المكروه، وأنه في عافية. فإذا تكلم ابتلي، ولهذا يقول الشاعر: احفظ لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. على المسلم أنه يحفظ لسانه ولا يسأل عن الأشياء المكروهة قبل وقوعها خشية أن يبتلى بها. نعم.
وعن عبد الله بن عامر بن ربيعه قال: لقد ادركت ابا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ومن بعدهم فلم ارهم يضربون المملوك في القلب الا 40. رواه مالك والثوري في جامعه.
نعم، هذا الذي مضى اذا كان القالب حرا فانه يجلد 80 جلده، إلا أن يأتي ببين 4 شهود يثبتون ما قاله، وإلا فإنه يجلد 80 جلدة. إذا كان القالب مملوكا هل يجلد 80؟ هذا الحديث بين أنه لا يجلد 80، وإنما يجلد النصف 40، وذلك أخلا من قوله تعالى في الإماء المتزوجات: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الله جل وعلا قال في حد الزنا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا في الأحرار. أما في المماليك فهم على النصف. هذا في حد الزنا بنص الآية. أما في حد القذف فهو بالقياس، قاسوا حد القذف على حد الزنا، فكما أن حد الزنا يتنصف فكذلك حد القذف يتنصف، وهو الذي عمل به هؤلاء الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان، عملوا بذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهؤلاء الخلفاء الثلاثة هذا حكمهم في القاذف إذا كان مملوكا، فإنه يجلد 40 جلدة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قلب مملوكه يقال عليه حتى يوم القيامة إلا أن يقول كما قال. متفق عليه.
من قلب
مملوكه يقال عليه حتى يوم القيامة.
اسم صرفه حد اي نعم فاعل. نعم. من قذف
مملوكه يقاف عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه.
عرفنا الحديث الذي قبل هذا أن من قذف مملوكا يعني لغيره مملوكا لغيره فإنه يجلد 40 جلدة. وأما في هذا الحديث فهو إذا قذف مملوكه السيد قذف مملوكه بالزنا فإنه لا يقام عليه حد القذف، لا يقام حد القذف على المالك لمملوكه، لا يقام عليه ذلك. وإن كان الكلام في أعراض الناس لا يجوز وهو آثم، لكن لا يقام عليه الحد في الدنيا ويبقى عليه الإثم والعقاب يوم القيامة، هذا أشد والعياذ بالله. كونه يقام عليه الحد في الدنيا ويطهر أخف من أن يبقى عليه إلى يوم القيامة، فليس هذا من باب التسهيل وإنما هو من باب الوعيد، شدة الوعيد. لا يجوز أن يقول أنا سيده وأنا يحسب أن الأمر هين وأنه إذا لم يحد في الدنيا أنه سيترك يوم القيامة. الأعراض محرمة في الدنيا والآخرة، فيقام عليه الحد عند الله سبحانه وتعالى. دل هذا الحديث على أنه لا يقام الحد للمملوك على قاذفه، على قاذفه المالك والسيد، وأنه ينتظره الوعيد عند الله يوم القيامة. نعم.
باب قد السرقة.
نقف عند آية. يقف. نقف.
أحسن الله إليكم وعلى الشيخ مبارك يعلمكم وجزاكم خير الجزاء. نستأذن معكم لفضل بعض الأسئلة.
نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل الحدود كفارات؟
الحدود زواجر تمنع من الوقوع، لأن تعريف الحد كما يقول الفقهاء عقوبة مقدرة شرعا لتمنع من الوقوع في مثلها، عقوبة مقدرة شرعا لتمنع من الوقوع في مثلها، فهي زواجر هذا بالاتفاق. أما أنها تكفر وتكون جوابر فهذا محل خلاف بين العلماء، من العلماء من يقول لا، لا تكفر عنه الإثم يوم القيامة، ومنهم من يقول إنها تكفر وتكون جوابر، هي زواجر وجوابر في نفس الوقت. نعم.
صلى الله عليه وسلم. أنا سائل يقول إذا قذف الزوج زوجته ثم تاب واعترف وقال أنا كذاب واعتذر من زوجته فما هو الحكم والحالة هذه؟
الحكم إذا لم يترافع ولم تطالب الزوجة، إذا لم حد القذف حق حق حد القذف حق للمخلوق المقذوف، فإذا طالب به يقام عليه، أما إذا سمح المقذوف إنه لا يقام شيء على القاذف، فإذا سمحت الزوجة عن زوجها إنه لا يقام عليه، لا يقام عليه اللعان، إلا ما في حد ما يقام عليه اللعان. نعم.
صلى الله عليه وسلم.
ما في حد يعني إذا أتى بالشهود، إذا أتى بالشهود، لكن لو أنه قبل يأتي بالشهود تسامحوا وسمحت فيه وستروا على أنفسهم فإنه لا يطالب بشيء. نعم.
صلى الله عليكم. يقول على يكفي شاهدان في حد القذف؟
يكفي شاهدان، والله جل وعلا يقول هم لم يأتوا بأربعة شهداء نخفضهم حنا، ما هو صحيح هذا، ليت السائل ما سأل هذا السؤال. نعم.
صلى الله عليه وسلم، ولماذا يسمى قوم أنت أحبت رواضا ونسبت إلى نبي الله لوط عليه السلام وهو منه بريء؟
ما نسب إلى لوط يا أخي، حاشا وكلا. الذي يفعل اللواط يقال لواطي ولا يقال لوطي، اللوطي هذا غلط، لواطي نسبة إلى اللواط ولا يقال لوطي، لأن لوطي نسبة إلى لوط عليه السلام وهذا لا يجوز، فيقال هذا لواطي نسبة للواط. نعم.
صلى الله عليه وسلم يقول بعض أهل العلم طعن في شهادة أحد الصحابة الذين تكلموا في عائشة واستدل بقوله تعالى ولا تقبلوا له شهادة أبدا، كيف يرد عليه؟
الصحابة عدول رضي الله عنه، صحابة عدول، وهؤلاء لم يتكلموا ابتداء وإنما قلدوا المنافقين ولم يتكلموا ابتداء، ولهذا قال الله جل وعلا لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. المناسبة في قول سبحانه أن الطعن في عائشة تنقص لله عز وجل، طعن في عائشة تنقص لله، لأن الله كيف يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم امرأة لهذه الصفة؟ هذا تنقص لله عز وجل، ولهذا قالوا سبحانك ننزهك أن يحصل هذا من زوجة من اخترتها لنبيك صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليه وسلم.
إذا الصحابة لم يتكلموا به ابتداء وإنما قلدوا غيره. نعم.
قل إذا اعترف أربعة أشخاص عند القاضي أن كل واحد زنى بفلانة بنت فلان، فهل يقام عليهم الحد وهل تعد المرأة؟
نعم.
يقول إذا اعترف أربعة أشخاص عند القاضي بأن كل واحد زنى بفلانة بنت فلان، هل يقام عليهم الحد وأن تحد المرأة وهي تنكر هذا وأن تصبح المرأة متهمة بهذه التهمة؟
هذا من قضايا المحاكم، ما نتدخل فيها، القاضي هو اللي ينظر فيها، ونحن لا نتدخل فيها ونصدر حكما على الناس بدون إجراءات وبدون حيثيات قضائية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول لدينا زواج بعد أيام قليلة وبحسب النساء لا يستخدمون إلا الطرف، ولكن نشر بين النساء اللبس المحرم مثل حلق الظهر والصدر ولبس القصير، فهل يجوز للنساء حضور مثل هذه الأعراض؟
أولا الطبل لا يجوز يا أخوان، الطبل ما يجوز، اللي يجوز الدف، الدف غير الطبل، الذي ورد به الحديث هو الدف، وهو المغطى من جانب واحد، أما المغطى من جانبين فهذا هو الطبل، وهذا من أدوات له لا يجوز استعماله، هذا ما يجوز استعماله، إنما الدف هو الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أخف من القبر. نعم. وش يقول؟
يقول القبر والقصير واللبس عن السيد
هذا منكر آخر. أولا ضرب الطبل هذا منكر لأنه من أدوات له المحرم، وثانيا عدم التستر هذه جريمة أخرى أشد، هذه أشد من الطبل والعياذ بالله. الواجب على المرأة إذا خرجت من بيتها أن تستر نفسها سترا كاملا ولا يبدو منها شيء، وإلا فلتبقى في بيتها. قال الله جل وعلا ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، التبرج هو إظهار الزينة، سواء زينة الجسم يظهر شيء من يديها أو صدرها أو ظهرها أو وزينة اللباس، زينة اللباس لأن تلبس ملابس جميلة مطرزة هذا لا يجوز، وزينة الحلي كذلك لا تظهر الحلي للناس إذا خرج. هذا هو التبرج، لا يجوز لها أن تتبرج بأنواع التبرج، لا حتى الطيب أيضا من التبرج، الطيب من التبرج، لا تتطيب عند الخروج، يخرجن تفيلات يعني غير متطيبات، ولا تتزين بأي نوع من الزينة، تكون متسترة من خروجها من بيتها إلى أن ترجع إليه، إلا إذا صارت مع النساء فإنها تكشف ما ليس فيه فتنة، تكشف وجهها وكفيها قدميها أو رأسها، لا بأس مع النساء. نعم.
صلى الله عليكم. يقول علمنا أن المانع لا يقام عليه الحد إذا قذف مملوكا، فهل يقاس على ذلك إن حذف الأب ابنه أو ابنته؟
لا، لا يقاس ولا يعد الحكم إلا في مورده، وهو السيد مع مملوكه، فلا نشرك معه أحدا من الأحرار من غير دليل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول من هم القرآنيون وكيفية الرد عليهم وهم قائلون على الإسلام؟
القرآنيون الذين ينكرون السنة، ينكرون العمل بالأحاديث، ويقولون ما نعمل إلا بالقرآن، هؤلاء كذبوا، فإنهم لم يعملوا بالقرآن، لأن الله قال في القرآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، اتقوا الله إن الله شديد العقاب، وقال جل وعلا لنبيه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا ألغيت السنة كيف يبين القرآن؟ ما الذي يفسر القرآن؟ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي بيان للقرآن ومفسرة للقرآن. فالذين ينكرون السنة هؤلاء إن كانوا متعمدين لذلك هذا تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم، يكون هذا كفر مردة. أما إذا كانوا جهالا ومقلدين فيبين لهم ويشرح لهم هذا الأمر. جاءوا إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقالوا له هذه المقالة، فقال رضي الله عنه الله جل وعلا قال وأقيموا الصلاة، كم عدد الركعات وما هي أوقات الصلاة؟ وكذلك الله قال وآتوا الزكاة، كم النصاب وكم المقدار الذي يخرج في الزكاة؟ فاحتاروا عند ذلك ولم يستطيعوا الإجابة، فأفهمهم رحمه الله. فدل هذا على أن القرآن لا بد معه من السنة، والسنة هي الوحي الثاني بعد القرآن، تفسر القرآن وتبينه وتوضحه تدل عليه، وقد يكون فيها أحكام ليست في القرآن أيضا، مثل الجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها، هذا ليس في القرآن وإنما هو في السنة. الرضاع قال الله جل وعلا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، كم عدد الرضاعات ومتى يكون الرضاع محرما؟ هل جاءت به السنة النبوية بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فصار الحديث أعم مما جاء في الآية، لا يهل الأمهات والأخوات من الرضاع فقط. الرسول قال ما قال عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، العمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخ، هذا ما جاءت في القرآن، جاءت في السنة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم.
جزاكم الله. يقول السائل: يرى بعض الشباب الخروج إلى الجهاد في بعض بلاد المسلمين ويحتجون بقول شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه أجاز الخروج إلى الجهاد في حالة تعطيل الوالي للجهاد، أرجو من فضيلتكم أن تبينوا هذه المسألة.
الوالي ما عطل الجهاد، هذا كذب. الوالي ولله الحمد ما عطل الجهاد، ولكن في وقتنا الحاضر لا تتوفر الشروط. الجهاد إنما يكون مع توفر شروطه، ولم تتوفر الشروط في هذا الوقت، فهو منعه لأنه لم تتوفر شروطه. فالوالي لم يمنع الجهاد، والجهاد من صلاحيات الإمام، هو الذي ينظم الجهاد ويأمر به، وهو الذي يقودها أو يؤمر عليه. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني، ما كان الصحابة يخرجون ويجاهدون بدون أمر الرسول، بدون تجهيز الرسول، ما كانوا يخرجون ويقولون إخواننا في مكة أو إخوان يجاهدون، بل كانوا ينتظرون أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو إمامهم. وكذلك من يأتي بعد الرسول من الأئمة يتولون هذا الأمر. ولهذا يقول العلماء في كتب العقائد: والجهاد ما أظن مع كل إمام، مع كل إمام برا كان أو فاجرا، مع كل إمام، ما هو فوضى المسألة، مع كل إمام لابد من إمام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: نحن مجموعة من الأبناء لأب، وطلب الأب منا مبلغا من المال لبناء منزل.
نحن
مجموعة من الأبناء.
نعم.
لأب.
ما في شك إن الأبناء لأب، إنهم
كلهم الأب منا مبلغا من المال لبناء منزل، وقمنا بإعطائه المال، وكان هناك تفاوت في العطاء، فمنا من أعطى مالا أكثر من الأب، فهل الذي أعطى المال للأب له الحق في السكن في هذا المنزل من الذي أعطى قليلا من المال؟
لا، أنت ومالك لأبيك، لو أخذ مالك كله ولم يترك لك إلا القليل فله ذلك، لأنك من كسبه، قد قال صلى الله عليه وسلم: إن أولادكم من كسبكم، وإن أطيب ما أكلتم من كسبكم. وقال عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك، فيستوي في هذا من دفع كثيرا ومن دفع قليلا، ومن لم يدفع ليس لهم إلا بإذن الوالد. ولا يجوز للوالد أيضا أن يبر بعضهم ويترك البعض الآخر، تقول الله: واعدلوا بين أولادكم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: رجلان تشاركا في تجارة ما، وأحدهما دفع رأس المال والآخر يقوم بالعمل، واتفق على إرجاع رأس المال أولا الذي دفع، ثم يقتسمون الربح بعد ذلك، هل يعتبر هذا قرضا جرى نفعا، وماذا تسمى هذه الشراكة؟
هذا قرض، هذه شركة، هذه شركة جاهزة، المال من واحد والعمل من الآخر، هذه مضاربة، هذه مضاربة، وليس هناك ربح إلا بعد سلامة رأس المال، فإن بقي بعد رأس المال شيء يقتسمونه، وإن لم يبقى شيء فإنه يرجع رأس المال إلى صاحبه. نعم. ولو تلف المال أو تلف شيء منه لم يضمنه العامل، يذهب على صاحبه. نعم.
أحسن الله عليكم. أستأذن معاليكم في تلقي أسئلة الإخوان في الرياض.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا الاتصال مع العلماء من خلال هذا النقل المباشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: هل هناك أحاديث موضوعة أو ضعيفة في حادثة الإثم ومنتشرة بين الناس؟
لا أعلم شيئا من هذا. والحادثة الإفك مذكورة في كتب التفسير، تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير والبغوي، موجودة في كتب التفسير، فيراجعها الذي يريد زيادة الفائدة ولا يخرج عن القرآن وتفسيره أو الحديث وشروحه، لا يخرج عن هذا. نعم.
هذا سائل يقول: هل مشاهدة القنوات الفضائية التي يقوم عليها سحرة ويروجون له، هل من يشاهدها فقط للتسلية يدخل في الوعيد لمن أتى كاهنا أو ساحرة؟
نعم، الذي يشاهدها ولا ينكرها وإنما للتسلية يدخل في الإثم، ويكون شريكا لهم في الإثم، ويكون في حكم من ذهب إليهم، في حكم من ذهب إليهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقال عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أصحاب السنن. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، رواه مسلم. فهذا في حكم من أتى إليهم، إذا فتح المذياع أو الآلة التي معه أو الإنترنت أو التلفاز على هذه المحطات ليتفرج ولا ينكر، فإنه يكون شريكا لهم في الإثم. هو الذي جاء بهم وفتح المجال لهم عليه وعلى أولاده، فيكون كمن ذهب إليه. وكذلك الله جل وعلا قال في القرآن: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فأنت مثل الجالس معهم، أنت مثل الجالس، لا فرق بينك وبين الجالس معه، تشاهد كل شيء، ترى كل شيء، بل قد يكون عندك أوضح من الجالس معه. فهذا خطر عظيم، يجب على المسلم أن يبتعد عنه ويبعد عنه أولاده وذريته وأهل بيته، وينصح إخوانه المسلمين بالابتعاد عن ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: رجل تزوج بامرأة على أنها بكر، وعندما دخل عليها وجدها سيئة فطلقها، وبعد الطلاق رفعت عليه دعوى تتهمه بالقذف، فهل لها ذلك؟
هذا عند القاضي، ما أنت رفعت عليه دعوى، القاضي هو اللي تولى الحكم بينهما. نعم.
هذا يسأل يقول: ما حكم تسجيل قيود الفوائد الربوية التي يحتسبها البنك على الشركة التي أمنوا بها، حيث أن أحد زملائه يقول: ما حكم تسجيل قيود الفوائد الربوية التي يحتسبها البنك على الشركة التي أمن بها، حيث أن أحد زملائي في العمل يشتكي من ذلك ويقول: وهل هناك حد للإكراه؟
هذا يقول: ما حكم تسجيل، يعني الكتابة، تسجيل معناها الكتابة، أنه يكتب الربا، يكتب العقود الربوية. لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فالذي يسجل كما سميته، يسجل العقود ويكتبها، هذا كاتب للربا وداخل في اللعنة، لعنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الإكراه ما هم يكرهونه، هو اللي يجاب نفسه، ما أكرهه، هو اللي يجاب وتولى هذا العمل. نعم.
انتهت الأسئلة. جزاكم الله خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أشكر الإخوان في الرياض ونعود إلى عملية الحضور. هذه السائلة نارهم الله تقول أن ابنتي متزوجة ولديها ابنتان متزوجتين،
هل يجوز أن أكشف على أزواج بنات ابنتي؟ نعم، لها أن تكشف على أزواج بنات ابنتها لأنها أم لزوجاتهم، ما هو قاصر على الأم المباشرة بل والجدة، لأن الجدة أم أيضا. والله جل وعلا قال في عداد محرمة النساء: وأمهات نسائكم التي في وأمهات نسائكم، أمهات نسائكم. فإذا عقد على البنت أو بنت البنت أو بنت الابن ولو كنا في الدرجة العاشرة، إذا عقد عليها حرمت عليه أمها وجداتها من كل جهة، من جهة الأب ومن جهة الأم. نعم.
جزاكم الله. يقول: هل يجوز قصف الحوائج بالنسبة للرجل حيث أنه يتأذى من طولها على عينيه؟
إذا كان يتأذى من طولها على عينه يذهب للطبيب يعالجها عند الطبيب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما رأي فضيلتكم في من يقول قبل تكبيرة الإحرام: اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، وإذا قال الإمام استووا قال استوينا واعتدلنا، هل هذا من السنة؟
لا، هذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أعلم، لم يرد. ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تقول بعد الإقامة شيئا قال: لا، إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم قراءة الجرائد التغطية في البيت؟ هل هذا العمل يمنع دخول الملائكة حيث أنهم توجد بها صور؟
هل
ما حكم قراءة الجرائد وتغطية في البيت؟ هل هذا العمل يمنع دخول الملائكة حيث أنهم توجد بها صور؟
إذا كانت الجرائد ملقاة على الأرض مهانة فلا حكم لها، أما إذا كانت مرفوعة محتفظ بها فهذا لا يجوز. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وامتنع صلى الله عليه وسلم من الدخول في حجرة عائشة لما كان فيها ستر على الجدار فيه تصاوير، لم يدخل عليه الصلاة والسلام وغضب حتى أزيل هذا الستر وهتك، عند ذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت الجرائد ممتهنة وليس لها قيمة فهي ممتهنة ولا إثم فيها، أما إذا كانت محتفظ بها ومعلقة على الجدران أن هذا لا يجوز. نعم.
صلى الله عليه وسلم. بسم الله عليكم. أنا نقول للإخوان هذا الصمت تعالوا بمنك حرق الصلاة إن شاء الله. هذا السائل يقول أذاركم الله ما حكم قرون المصلي من الصلاة إذا كان يصلي خلف الإمام وكان يقرأ سورة الفاتحة ويغير بعض القرون مثل الذين يقول الذين انصروا أرض الزاد.
إذا كان يغير الحروف وما يعلم ما درى أنه يغير لكن سمعه في أثناء الصلاة فإنه ينوي الانفراد يكمل صلاته منفردا عنه ولا يقطع الصلاة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. إذا نرى المعتمر الدخول في الإحرام بقصده ونسي أن يقول لبيك الله عمرا عند مرور
في المقام المطلوب النية إذا نوى الدخول في الإحرام يكفيها ولو لم يتلفظ ولو لم يقل لبيك اللهم عمرا يكفي النية بالقلب إذا نوى بقلبه كفى ولو لم يتلفظ. أما إذا تجاوز الميقات قبل أن ينوي ولا نوى إلا بعد ما تجاوز الميقات يكون عليه فدية. ولو أنه ذكر بعد ما تجاوز الميقات ذكر ولم يحرم بل رجع وأحرم من الميقات فلا شيء عليه يعني مستدرك. الحاصل أنه إذا تجاوز الميقات فله حالتان: حالة الأولى أن يحرم بعد الميقات هذا يكون عليه فدية ولا ينفعه الرجوع. حالة الثانية إذا تذكر ورجع قبل أن يحرم وأحرم من الميقات ليس عليه شيء لأنه استدرك. نعم.
أذاركم الله. يقول أسكن وبجانب ثلاثة مساجد ولكن أصلي في مسجد إمامه يحلق اللحية ونصحته مرارا دون جدوى قال أصلي فلا أستمر في الصلاة معه لأن مسجده أقرب لمنزله.
لا لا تصلي معه ما دام انهم جاهر بالمعصية ولا يقبل النصيحة فلا تصلي معه. صلي بالمسجد الآخر ولو زاد عليك خطوات هذا في ميزان حسناتك إن شاء الله. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا السؤال تعقيب على سؤال ضرب الدف. يقول هل يجوز ضرب الدف في عرس النساء قبل العرس بيوم وبعد العرس بيوم؟
لا، إنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الزفاف ليلة دخول الزوج على زوجته يضرب الدف لأجل إعلان النكاح، وأما الزيادة عن ذلك فيرجع إلى الأصل أنه لا يجوز تجاوز الرخصة والزيادة عليها. نعم.
صلى الله عليكم. هذا آخر سؤال. يقول ما رأيه فضيلتكم في من يقدم بالدعاء ويقول أنهم أشغل الناس بالقصص التي لا فائدة منها وأشغلهم على البلد يقول بأن هؤلاء القصاص الذين أنكر عليهم الصحابة عن هذا الطريق.
نعم، من الذي يدعو إلى الله يكون بعلم، يدعو إلى الله بعلم ويبين الأحكام الشرعية وأمور العقيدة ويبين للناس ما يجهلون من أحكام دينهم. أما الانشغال بالقصص هذا لا يعتبر، يعني الاقتصار على القصص في الدعوة هذا ليس من طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قليل الفائدة. لكن لو أنه أحيانا يأتي بقصة مناسبة وصحيحة، قصة مناسبة وصحيحة للمحاضرة أو للكلمة لا بأس. أما أنه يجعل كل كلامه القصص فهذا يدخل في القصاص الذين حذر منهم السلف. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب علوم الورى باب فرض الفرض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب حد القذف. سبق تعريف الحد فالمراد به، وأما القذف المراد به في اللغة الرمي، المراد به في اللغة العربية الرمي، وأما المراد به في الشرع فهو الرمي بالفاحشة، فاحشة الزنا أو اللواط، لأن يرمي مسلما هذه الجريمة، فهذا هو القذف، وهو في القرآن الرمي. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات كذلك هو. فجاء ذكر القذف في السنة الصحيحة حيث عد صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وذلك لأن الواجب على المسلم أن يحفظ لسانه من الكلام الذي يسيء إليه ويسيء إلى الناس، فلسانك يجني عليك. قد قال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. الله جل وعلا حذر من القول السيء، قال سبحانه وتعالى: حذر من القول السيء، قال سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولا شك أن جرح اللسان أشد من جرح السلاح، أن جرح السلاح يبرأ، أما جرح اللسان إنه لا يبرأ. لذلك يتأكد على المسلم أن يحفظ لسانه عن الكلام في أعراض الناس بغيبة أو نميمة أو قذف أو سب أو شتم أو غير ذلك من الكلام السيء. الله جل وعلا قال: وقولوا للناس حسنا، يعود الإنسان لسانه على الكلام الطيب، ويكفه عن الكلام السيء. إذا المرء لم يحزن عليه لسانه ليس على شيء سواه بخزان. فعلى المسلم أن يطهر لسانه عن اللغو قال صلى الله عليه وسلم: ليس المسلم بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذي. وأشد ما يصدر من اللسان القذف بالفاحشة، أن يقذف مسلما رجلا أو امرأة بالفاحشة. وحتى لو اطلع على شيء فإنه يستره، إن ستر مسلما ستره الله الدنيا والآخرة. ولذلك شدد الله سبحانه وتعالى في القذف: الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، بأربعة شهداء يشهدون بما قاله ويثبتونه، فإذا لم يأتي بأربعة شهداء فإنه يجلد 80 جلدة ولا تقبل له شهادة ويعتبر فاسقا. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة، لهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يعلمون أن الله هو الحق المبين. هذا في الآخرة. وأما في الدنيا، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذا واحد. ثانيا: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. ثالثا: وأولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذا أمر خطير جدا تحاشاه المسلم، كما أنه لا يرضى ويكره أن يطعن فيه، فهو لا يجوز له أن يطعن في النفس. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكما أنك تحب لنفسك الخير تحبه لأخيك، وكما أنك تكره لنفسك الشر تكرهه لأخيك. هذا هو واجب المسلم. وأما المنافق فإنه يفرح بمثل هذه الأمور، لأن هم المنافق الإيقاع بين المسلمين وتنقص المسلمين وإشاعة السوء بين المسلمين، كما يأتي بيانه إن شاء الله. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ما ذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضرب الحد، أخرجه أحمد والأربعة وأشار إليه البخاري.
هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الطاهرة الزكية الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، لم تسلم من المنافقين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أسفاره ومعه عائشة وكانت صغيرة السن نحيفة، فلما نزلوا في بعض الليالي في مكان في الصحراء للاستراحة والنوم، ثم لما كان آخر الليل ذهبت لحاجتها، عرض لها حاجة فذهبت لقضاء حاجتها ولم تعلم أنه أزف الرحيل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل، فقام الصحابة وشدوا الرحال، ومن ذلك أنهم جاءوا إلى البعير التي عليه عائشة فحملوا الهودة وأثبتوه على ظهر البعير يظنون أنها في الهودة لأنها صغيرة نحيلة وليس لها وزن ثقيل، فحملوا الهودة الذي هي فيه وأثبتوه على ظهر الراحلة وساقوها على أنها معه. هي لما جاءت من حاجتها وجدت القوم قد رحلوا وبقيت هي، فمن ذكائها وحذقها رضي الله عنها أنها بقيت في مكانها، لم تذهب يمينا أو شمالا فتضيع تضيع نفسها، وبقيت في مكانها على رجاء أنهم سيأتون إذا فقدوها سيأتون إلى المكان الذي رحلوا منه، بقيت في مكانها. وأخذها النوم فنامت في المكان. وكان صفوان بن المعطل رضي الله عنه يتأخر عادة عن الركب لأنه ينام، فتأخر عن الركب على عادته، فلما مر بمنزل الناس رأى فيه سوادا لا يميزه من الليل، رأى فيه سوادا فذهب إلى هذا السواد ليستبرح معه، فلما علم أنها امرأة جعل يسترجع ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فاستيقظت رضي الله عنها باسترجاعه وخمرت وجهها لأنه كان يعرفها قبل أن ينزل الحجاب، كان يعرفها فعرف أنها عائشة، وخمرت وجهها وجاء بالبعير وبركه دون أن يتكلم معها، وطئ على يد البعير وركبت وجعل يقود البعير، جعل يقود البعير بها إلى أن وصل إلى المعسكر، وصل إلى القوم. المسلمون والمؤمنون ما كان عندهم شك في براءة عائشة ونزاهتها، وأن هذا الذي حصل إنما هو نتيجة خطأ منهم، حيث إنهم استعجلوا، ما كان عندهم أي شك في نزاهة أمهم أم المؤمنين رضي الله عنها، ما تكلموا بشيء. المنافقون الذين كانوا مع الركب، ومنهم كبير المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، فرحوا بهذه الواقعة واتهموا عائشة واتهموا صفوان بالاتفاق على هذا، وأنها بقيت تنتظر، قبحهم الله، بقيت تنتظر بينهم موعد وتكلموا في ذلك، لأن عادة المنافقين أنهم ينتهزون الفرص التي تجري ويحوكون حولها دعايات وإشاعات، فرحوا بهذه الواقعة. فقالوا ما قالوا من الإفك هو الكذب، الإفك هو الكذب. ومن غباوتهم أنهم لم يفكروا في الأمر، هل لو كان بين عائشة وصفوان موعد هل يأتي بها إلى الركب؟ هل يأتي يقود بها البعير إلى الركب إرادة النهار؟ ثم أيضا عائشة رضي الله عنها لما حصلت القضية ماذا تعمل؟ هذا شيء ليس باختيارها، شيء كتبه الله عز وجل. ثم أيضا صفوان رضي الله عنه هل يليق به أن يذهب ويترك أم المؤمنين في الصحراء في مهلكة في وقت الصيف؟ هل يذهب؟ هل ما قضية إنقاذ، قضية إنقاذ من هلكة، ما وسعه أن يذهب ويترك؟ فهم لم يفكروا في هذه الأمور، وإنما فرحوا بالحادثة وجعلوا يخوضون فيها ويشيعون هذا الإفك بين الناس. سمعهم ناس من المؤمنين، ليسوا منافقين، من المؤمنين، لكن عندهم عجلة في تقبل الإشاعات والأخبار، فراجت عليهم هذه الفرية وتكلموا مع المنافقين، وهم ليسوا منافقين، وهم هؤلاء الثلاثة الذين ذكرتهم عائشة، ثلاثة رجلان وامرأة من المؤمنين، تكلموا فيما تكلم به المنافقون تأثرا بالشائعة. وبعض الناس ما يفكر محص الأمور ويتثبت. الله جل وعلا قال وفيكم سماعون لهم، يعني يسمعون كلام المنافقين يصدقونه. فتكلموا مع من تكلم. بلغ الأمر عائشة رضي الله عنها، بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغ عائشة، اشتد الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم من كلام المنافقين، واشتد الأمر جدا بعائشة رضي الله عنها، فانطرحت على الأرض تبكي ليلها ونهارها تبكي وهي تعلم أنها بريئة، لكن شق عليها هذا الكلام، تبكي لا يرقى لها دمع رضي الله عنها. ثم إن الله فرج عن المسلمين، عن أم المؤمنين، فرج وفضح المنافقين، فضح المنافقين، وأنزل في ذلك قرآن يتلى إلى يوم القيامة. قال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك، يعني الكذب والافتراء، عصبة منكم، يعني جماعة، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره له عذاب عظيم. وهو عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، الذي تولى كبره له عذاب عظيم. لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. إلى أن قال سبحانه وتعالى أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فلما نزل القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وأعلن البراءة وقرأ القرآن الذي نزل عليه وافتضح المنافقون ولله الحمد. ثم إنه أمر صلى الله عليه وسلم برجلين من المؤمنين وامرأة من المؤمنين تكلموا في هذا الأمر فأقيم عليهم حد القذف، جلدوا كل واحد 80 جلدة حد القذف. ولم يجلد النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين لأن المنافقين لا يطهرهم الحد، كفار لا يطهرهم الحد والعياذ بالله، أما هؤلاء المؤمنون فإن الله يطهرهم بالحد الذي أقيم عليهم. هذا حاصل القضية. فدل هذا الحديث على أمور عظيمة، أولا فيه التحذير من كيد المنافقين وبيان خطرهم على المسلمين، لم يسلم منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أم المؤمنين، ففيه خطر أهل النفاق وأنه يجب الحذر منهم وأنهم لا يصدقون، لا يصدقون أبدا. ثانيا فيه إعلان الحكم الشرعي، بيانه للناس، إن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن هذا للناس وقرأ القرآن، ففيه الإبلاغ للناس بما أنزل الله، وفيه إعلان الحكم الشرعي. ثالثا فيه إقامة الحد على القاذف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على هؤلاء الصحابة الذين تكلموا مع من تكلم. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول لعال كان في الإسلام أن شريكا مسحنا طلبه بلال بن أمية بامرأته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: البينة وإلا فقدت في ظهرك. الحديث أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات، وفي البخاري نحوه من حديث ابن عباس.
عرفنا حديث عائشة رضي الله عنها حد القذف وأن القاذف يقام عليه الحد فيجلد 80 جلدة عملا بقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة لزوهم 80 جلدة. النبي صلى الله عليه وسلم نفذ هذا على هؤلاء القذفة. هذا إذا قذف امرأة غير زوجته، أما إذا قذف زوجته فله حكم آخر وهو اللعان. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما قذفها به، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فتكون هذه الآية والذين يرمون أزواجهم مخصصة للآية الأولى، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، هذا إذا كان القاذف غير زوج لغير زوجته، ما إذا كان القاذف هو الزوج لزوجته فسبيلهما اللعان. تكون هذه الآية مخصصة الآية التي قبلها. وسبب نزول هذه الآية والذين يرمون أزواجهم هو قصة هلال بن أمية، وقيل قصة عويمر العجلان، فإن كل من الرجلين قذف زوجته، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. لما قذف هلال أو عويمر زوجته قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. هذا عملا بالآية الأولى على عمومها. ثم أنزل الله هذه الآية: تفرج عن هلال وعويمر رضي الله عنهما، وخص قضية قذف الزوج لزوجته بهذا الحكم. فإذا رمى رجل امرأته بالزنا فيقال له: أقم البينة أربعة شهود، فإن تعذر عليه إقامة البينة فإنه يطلب منه الملاعنة، يطلب منه الملاعنة، وصفتها كما سبق. فإذا تمت يفرق بينهما تفريقا مؤبدا، إذا تمت الملاعنة يفرق بينهما تفريقا مؤبدا فلا يتزوجها بعد ذلك. هذه قضية اللعان، سمي لعانا لأنه يختم الشهادة بالدعاء عليه باللعنة. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وبالنسبة لها أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فسمي لعانا لأجل ما ذكره الله سبحانه وتعالى فيه. وإذا كانت المرأة حاملا، إذا كانت المرأة حاملا أو قد ولدت والزوج يتبرى من هذا الولد، الأصل أن الولد للفراش يلحق به، لكن إذا أراد أن يتبرأ منه فلا بد أن يدخله في اللعنة، فيقول: أن هذا الولد ليس مني، أن هذا الولد ليس مني. فإذا لاعن علي فإنه لا يلحقه، ويلحق بأمه، يلحق بأمه. هذه قضية اللعان. وقد جاء في الحديث في أصل القصة أن هلالا رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تحدث الحادثة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا ما كان ينبغي له أن يسأل، فقال: يا رسول الله، لو وجد الرجل مع امرأته رجل إن قتله قتلتموه، وإن تركه بقي على ما يكرهه كما قال، فابتلاه الله، فلما ذهب إلى بيته وجد الرجل مع امرأته، وجد الرجل مع امرأته، ابتلاه الله بسبب كلامه. هذا يدل على أن الإنسان لا يسأل عن شيء قبل أن يحدث. الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها، الله غفور حليم. الواجب أن الإنسان لا يسأل مثل هذا السؤال المكروه، وأنه في عافية. فإذا تكلم ابتلي، ولهذا يقول الشاعر: احفظ لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. على المسلم أنه يحفظ لسانه ولا يسأل عن الأشياء المكروهة قبل وقوعها خشية أن يبتلى بها. نعم.
وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ومن بعدهم فلم أرهم يضربون المملوك في القلب إلا 40. رواه مالك والثوري في جامعه.
نعم، هذا الذي مضى إذا كان الخالف حرا فإنه يجلد 80 جلدة، إلا أن يأتي ببينة 4 شهود يثبتون ما قاله، وإلا فإنه يجلد 80 جلدة. إذا كان القاذف مملوكا هل يجلد 80؟ هذا الحديث بين أنه لا يجلد 80، وإنما يجلد النصف 40، وذلك أخذا من قوله تعالى في الإماء المتزوجات: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الله جل وعلا قال في حد الزنا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا في الأحرار. أما في المماليك فهم على النصف. هذا في حد الزنا بنص الآية. أما في حد القذف فهو بالقياس، قاسوا حد القذف على حد الزنا، فكما أن حد الزنا يتنصف فكذلك حد القذف يتنصف، وهو الذي عمل به هؤلاء الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان، عملوا بذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهؤلاء الخلفاء الثلاثة هذا حكمهم في القاذف إذا كان مملوكا، فإنه يجلد 40 جلدة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قلب مملوكه يقال عليه حتى يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه.
من قلب
من قلب مملوكه يقال عليه حتى يوم القيامة.
حد اي نعم فاعل نعم من قذف
قام عليه الحد من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامه الا ان يكون كما قال. متفق عليه.
عرفنا بالحديث الذي قبل هذا ان من قذف مملوكا يعني لغيره مملوكا لغيره فإنه يجلد 40 جلدة. وأما في هذا الحديث فهو إذا قذف مملوكه السيد قذف مملوكه بالزنا فإنه لا يقام عليه حد القذف، لا يقام حد القذف على المالك لمملوكه، لا يقام عليه ذلك. وإن كان الكلام في أعراض الناس لا يجوز وهو آثم، لكن لا يقام عليه الحد في الدنيا ويبقى عليه الإثم والعقاب يوم القيامة، هذا أشد والعياذ بالله. وأنه يقام عليه الحد في الدنيا ويطهر أخف من أن يبقى عليه إلى يوم القيامة، فليس هذا من باب التسهيل وإنما هو من باب الوعيد، شدة الوعيد. لا يجوز أن يقول أنا سيده وأنا فيحسب أن الأمر هين، وأنه إذا لم يحد في الدنيا أنه سيترك يوم القيامة. الأعراض محرمة في الدنيا والآخرة، فيقام عليه الحد عند الله سبحانه وتعالى. دل هذا الحديث على أنه لا يقام الحد للمملوك على قاذفه، على قاذفه المالك والسيد، وأنه ينتظره الوعيد عند الله يوم القيامة. نعم.
باب حد السرقة.
نقف عند هذا. نقف.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، مبارك يعلمكم وجزاكم خير الجزاء. نستأذن معاليكم من فضل بعض الأسئلة.
نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل الحدود كفارات؟
الحدود زواجر تمنع من الوقوع، لأن تعريف الحد كما يقول الفقهاء عقوبة مقدرة شرعا لتمنع من الوقوع في مثلها، عقوبة مقدرة شرعا لتمنع من الوقوع في مثلها، فهي زواجر هذا بالاتفاق. أما أنها تكفر وتكون جوابر فهذا محل خلاف بين العلماء، من العلماء من يقول لا، لا تكفر عنه الإثم يوم القيامة، ومنهم من يقول إنها تكفر وتكون جوابر، هي زواجر وجوابر في نفس الوقت. نعم.
صلى الله عليه وسلم. أنا سائل يقول إذا قذف الزوج زوجته ثم تاب واعترف وقال أنا كذاب واعتذر من زوجته فما هو الحكم والحالة هذه؟
الحكم إذا لم يترافع ولم تطالب الزوجة، إذا لم حد القذف حد حق، حد القذف حق للمخلوق، للمخلوق، فإذا طالب به يقام عليه. أما إذا سمح المخلوف إنه لا يقام شيء على القاذف، فإذا سمحت الزوجة عن زوجها إنه لا يقام عليه، لا يقام عليه اللعان، إلا ما في حد ما يقام عليه اللعان. نعم.
صلى الله عليه وسلم.
ما في حد يعني إذا أتى بالشهود، إذا أتى بالشهود، لكن لو انه قبل ياتي بالشهود تسامحوا وسمحت فيه وستروا على انفسهم فانه لا يطالب بشيء. نعم.
صلى الله عليكم. يقول الا يكفي شاهدان في حد القذف؟
يكفي شاهدان، والله جل وعلا يقول هم لم ياتوا باربعه شهداء نخفضهم حنا، ما هو صحيح هذا، ليت السائل ما سأل هذا السؤال. نعم.
صلى الله عليه وسلم. ولماذا يسمى قوم الفاحشة لبعض المضيفة إلى نبي الله لوط عليه السلام وهو منه بريء؟
ما نسب إلى لوط يا أخي، حاشا وكلا. الذي يفعل اللواط يقال لواطي ولا يقال لوطي، اللوطي ذا غلط، لواطي نسبة إلى اللواط ولا يقال لوطي، لأن لوطي نسبة إلى لوط عليه السلام وهذا لا يجوز، فيقال هذا لواطي نسبة للواط. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول بعض أهل العلم طعن في شهادة أحد الصحابة الذين تكلموا في عائشة واستدل بقوله تعالى ولا تقبل لهم شهادة أبدا، كيف يرد عليه؟
الصحابة عدول رضي الله عنه، صحابة عدول، وهؤلاء لم يتكلموا ابتداء وإنما قلدوا المنافقين ولم يتكلموا ابتداء، ولهذا قال الله جل وعلا لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. المناسبة في قوله سبحانه أن الطعن في عائشة تنقص لله عز وجل، طعن في عائشة تنقص لله، لأن الله كيف يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم امرأة لهذه الصفة؟ هذا تنقص لله عز وجل، ولهذا قالوا سبحانك ننزهك أن يحصل هذا من زوجك من اخترتها لنبيك صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليه وسلم.
الصحابة لم يتكلموا به ابتداء وإنما قلدوا غيره. نعم.
قل إذا اعترض أربعة أشخاص عند القاضي أن كل واحد زنى بفلانة بنت فلان، فهل يقام عليهم الحد وهل تعد المرأة؟
نعم.
يقول إذا اعترض أربعة أشخاص عند القاضي أن كل واحد زنى بفلانة بنت فلان، هل يقام عليهم الحد وأن تحد المرأة وهي تنكر هذا وأن تصبح المرأة متهمة بهذه التهمة؟
هذا من قضايا المحاكم، ما نتدخل فيها، القاضي هو اللي ينظر فيها، نحن لا نتدخل فيها ونصدر حكما على الناس بدون إجراءات وبدون حيثيات قضائية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول لدينا زواج بعد أيام قليلة وبحسب النساء لا يستخدمون إلا الطرف، ولكن انتشر بين النساء اللبس المحرم مثل حشف الظهر والصدر ولبس القصير، فهل يجوز للنساء حضور مثل هذه الأعراض؟
أولا الطبل لا يجوز يا أخوان، الطبل ما يجوز، اللي يجوز الدف، الدف غير الطبل، الذي ورد به الحديث هو الدف، وهو المغطى من جانب واحد، أما المغطى من جانبين فهذا هو الطبل، وهذا من أدوات له لا يجوز استعماله، هذا ما يجوز استعماله، إنما الدف هو الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أخف من القبر. نعم. وش يقول؟
يقول الظهر والقصير واللبس عن السيد
هذا منكر آخر. أولا ضرب الطبل هذا منكر، لأنه من أدوات اللهو المحرم، وثانيا عدم التستر هذه جريمة أخرى أشد، هذه أشد من الطبل والعياذ بالله. الواجب على المرأة إذا خرجت من بيتها أن تستر نفسها سترا كاملا ولا يبدو منها شيء، وإلا فلتبقى في بيتها. قال الله جل وعلا ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، التبرج هو إظهار الزينة، سواء زينة الجسم إظهار شيء من يديها أو صدرها أو ظهرها أو، وزينة اللباس، زينة اللباس لأن تلبس ملابس جميلة مطرزة هذا لا يجوز، وزينة الحلي كذلك لا تظهر الحلي للناس إذا خرج. هذا هو التبرج، لا يجوز لها أن تتبرج بأنواع التبرج، لا حتى الطيب أيضا من التبرج، الطيب من التبرج، لا تتطيب عند الخروج، وليخرجن تفيلات يعني غير متطيبات، ولا تتزين بأي نوع من الزين، تكون متسترة من خروجها من بيتها إلى أن ترجع إليه، إلا إذا صارت مع النساء فإنها تكشف ما ليس فيه فتنة، تكشف وجهها وكفيها قدميها أو رأسها لا بأس مع النساء. نعم.
صلى الله عليه وسلم يقول علمنا أن المانع لا يقام عليه الحد إذا قذف مملوكا، فهل يقاس على ذلك إن قذف الأب ابنه أو ابنته؟
لا، لا يقاس ولا يعد الحكم إلا في مورده وهو السيد مع مملوكه، فلا نشرك معه أحدا من الأحرار من غير دليل. نعم.
أحسن الله إليكم. ومن هم القرآنيون؟ كيفية الرد عليهم وهم قائلون على الإسلام؟
القرآنيون الذين ينكرون السنة، ينكرون العمل بالأحاديث، ويقولون ما نعمل إلا بالقرآن، هؤلاء كذبوا، فإنهم لم يعملوا بالقرآن، لأن الله قال في القرآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، اتقوا الله إن الله شديد العقاب، وقال جل وعلا لنبيه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا ألغيت السنة كيف يبين القرآن؟ ما الذي يفسر القرآن؟ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي بيان للقرآن ومفسرة للقرآن. فالذين ينكرون السنة هؤلاء إن كانوا متعمدين لذلك هذا تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم، يكون هذا كفر مردة. أما إذا كانوا جهالا ومقلدين فيبين لهم ويشرح لهم هذا الأمر. جاءوا إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقالوا له هذه المقالة، فقال رضي الله عنه الله جل وعلا قال وأقيموا الصلاة، كم عدد الركعات وما هي أوقات الصلاة؟ وكذلك الله قال وآتوا الزكاة، كم النصاب وكم المقدار الذي يخرج في الزكاة؟ فاحتاروا عند ذلك ولم يستطيعوا الإجابة، فأفهمهم رحمه الله. فدل هذا على أن القرآن لا بد معه من السنة، والسنة هي الوحي الثاني بعد القرآن، تفسر القرآن وتبينه وتوضحه تدل عليه، وقد يكون فيها أحكام ليست في القرآن أيضا، مثل الجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها، هذا ليس في القرآن وإنما هو في السنة. الرضاع قال الله جل وعلا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، كم عدد الرضاعات ومتى يكون الرضاع محرما؟ هذا جاءت به السنة النبوية، بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فصار الحديث أعم مما جاء في الآية، لا يهل الأمهات والأخوات من الرضاع فقط. الرسول قال ما قال عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، العمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخ، هذا ما جاءت في القرآن، جاءت في السنة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: يرى بعض الشباب الخروج إلى الجهاد في بعض بلاد المسلمين ويحتجون بقول شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه أجاز الخروج إلى الجهاد في حالة تعطيل الوالي للجهاد، أرجو من فضيلتكم أن تبينوا هذه المسألة.
الوالي ما عطل الجهاد، هذا كذب. الوالي ولله الحمد ما عطل الجهاد، ولكن في وقتنا الحاضر لا تتوفر الشروط. الجهاد إنما يكون مع توفر شروطه، ولم تتوفر الشروط في هذا الوقت، فهو منعه لأنه لم تتوفر شروطه. فالوالي لم يمنع الجهاد، والجهاد من صلاحيات الإمام، هو الذي ينظم الجهاد ويأمر به، وهو الذي يقودها أو يؤمر عليه. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل، ما كان الصحابة يخرجون يجاهدون بدون أمر الرسول، بدون تجهيز الرسول، ما كانوا يخرجون ويقولون إخواننا في مكة أو إخوان يجاهدون، بل كانوا ينتظرون أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو إمامهم. وكذلك من يأتي باب الرسول من الأئمة يتولون هذا الأمر. ولهذا يقول العلماء في كتب العقائد: والجهاد ما أظن مع كل إمام، مع كل إمام برا كان أو فاجرا، مع كل إمام، ما هو فوضى المسألة، مع كل إمام لا بد من إمام. نعم.
أحسن الله عليكم. يكون نحن مجموعة من الأبناء لأب، وطلب الأب منا مبلغا من المال لبناء منزل.
نحن
مجموعة من الأبناء.
نعم.
لأب.
ما في شك إن الأبناء لأب، إنهم
كلهم الأب منا مبلغا من المال لبناء منزل، وقمنا بإعطائه المال، وكان هناك تفاوت في العطاء، فمنا من أعطى مالا أكثر من الأب، فهل الذي أعطى المال للأب له الحق بالسكن في هذا المنزل من الذي أعطى قليلا من المال؟
لا، أنت ومالك لأبيك، لو أخذ مالك كله ولم يترك لك إلا القليل فله ذلك، لأنك من كسبه، قد قال صلى الله عليه وسلم: إن أولادكم من كسبكم، وإن أطيب ما أكلتم من كسبكم. وقال عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك، فيستوي في هذا من دفع كثيرا ومن دفع قليلا، ومن لم يدفع ليس لهم إلا بإذن الوالد. ولا يجوز للوالد أيضا أن يبر بعضهم ويترك البعض الآخر، تقول الله: واعدلوا بين أولادكم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: رجلان تشارك في تجارة ما، وأحدهما دفع رأس المال والآخر يقوم بالعمل، واتفق على إرجاع رأس المال أولا الذي دفع، ثم يقتسمون الربح بعد ذلك، فهل يعتبر هذا قرضا جر نفعا، وماذا تسمى هذه الشراكة؟
الله القرض، هذه شركة، هذه شركة جاهزة، المال من واحد والعمل من الآخر، هذه مضاربة، هذه مضاربة، وليس هناك ربح إلا بعد سلامة رأس المال، فإن بقي بعد رأس المال شيء يقتسمونه، وإن لم يبقى شيء فإنه يرجع رأس المال إلى صاحبه. نعم. ولو تلف المال أو تلف شيء منه لم يضمنه العامل، يذهب على صاحبه. نعم.
أحسن الله عليكم. أستأذن معاليكم في تلقي أسئلة الإخوان والرياض.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا الاتصال مع العلماء من خلال هذا النقل المباشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: هل هناك أحاديث موضوعة أو ضعيفة في حادثة الإثم ومنتشرة بين الناس؟
لا أعلم شيئا من هذا. حادثة الإفك مذكورة في كتب التفسير، تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير والبغوي، موجودة في كتب التفسير، فليراجعها الذي يريد زيادة الفائدة، ولا يخرج عن القرآن وتفسيره أو الحديث وشروحه، لا يخرج عن هذا. نعم.
هذا سائل يقول: هل مشاهدة القنوات الفضائية التي يقوم عليها سحرة ويروجون له، هل من يشاهدها فقط للتسلية يدخل في الوعيد لمن أتى كاهنا أو ساحرة؟
نعم، الذي يشاهدها ولا ينكرها وإنما للتسلية يدخل في الإثم، ويكون شريكا لهم في الإثم، ويكون في حكم من ذهب إليهم، في حكم من ذهب إليهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقال عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أصحاب السنن. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، رواه مسلم. فهذا في حكم من أتى إليهم، إذا فتح المذياع أو الآلة التي معه أو الإنترنت أو التلفاز على هذه المحطات ليتفرج ولا ينكر، فإنه يكون شريكا لهم في الإثم. هو الذي جاء بهم وفتح المجال لهم عليه وعلى أولاده، فيكون كمن ذهب إليه. وكذلك الله جل وعلا قال في القرآن: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فأنت مثل الجالس معهم، أنت مثل الجالس، لا فرق بينك وبين الجالس معه، تشاهد كل شيء، ترى كل شيء، بل قد يكون عندك أوضح من الجالس معه. فهذا خطر عظيم، يجب على المسلم أن يبتعد عنه ويبعد عنه أولاده وذريته وأهل بيته، وينصح إخوانه المسلمين بالابتعاد عن ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: رجل تزوج بامرأة على أنها بكر، وعندما دخل عليها وجدها سيئة فطلقها، وبعد الطلاق رفعت عليه دعوى تتهمه بالقذف، فهل لها ذلك؟
هذا عند القاضي، ما أنت رفعت عليه دعوى، القاضي هو اللي تولى الحكم بينهما. نعم.
هذا يسأل يقول: ما حكم تسجيل قيود الفوائد الربوية التي يحتسبها البنك على الشركة التي أمل بها، حيث أن أحد زملائه يقول: ما حكم تسجيل قيود الفوائد الربوية التي يحتسبها البنك على الشركة التي أمل بها، حيث أن أحد زملائي في العمل يشتكي من ذلك، ويقول: وهل هناك حد للإكراه؟
هذا يقول: ما حكم تسجيل، يعني الكتابة، تسجيل معناها الكتابة، أنه يكتب الربا، يكتب العقود الربوية. لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فالذي يسجل كما سميته، يسجل العقود ويكتبها، هذا كاتب للربا وداخل في اللعنة، لعنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الإكراه ما هم يكرهونه، هو اللي جاء بنفسه، ما أكرهه، هو اللي جاء وتولى هذا العمل. نعم.
جزاكم الله خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أشكر الإخوان في الرياض ونعود إلى أهمية الحضور. هذه قاعدة نراكم الله تقول أن الذي متزوجة ولديها ابنتان متزوجتين وأني ليس للبنتين هل يجوز لي أن أكشف على أزواج بنات ابنتي؟
نعم لها أن تكشف على أزواج بنات ابنتها لأنها أم لزوجاتهم، ما هو قاصر على الأم المباشرة بل والجدة لأن الجدة أم أيضا. والله جل وعلا قال في عداد محرمات النساء وأمهات نسائكم التي وأمهات نسائكم أمهات نسائكم، فإذا عقد على البنت أو بنت البنت أو بنت الابن ولو كنا في الدرجة العاشرة إذا عقد عليها حرمت عليه أمها وجداتها من كل جهة، من جهة الأب ومن جهة الأم. نعم.
جزاكم الله. يقول هل يجوز قصف الحوائج بالنسبة للرجل حيث أنه يتأتى بطولها على عينيه؟
إذا كان يتأذى من طولها على عينه يذهب للطبيب يعالجها عند الطبيب. نعم.
أحسن الله إليكم. قل ما رأي فضيلتكم في من يقول قبل تكبيرة الإحرام اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، وإذا قال الإمام استووا قال استوينا واعتدلنا، هل هذا من السنة؟
لا، هذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أعلم، لم يرد. ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تقول بعد الإقامة شيئا قال لا، إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم قراءة الرواية التغطية في البيت، هل هذا العمل يمنع دخول الملائكة حيث أنهم توجد بها صور؟
هل
ما حكم قراءة الرواية تتبع في البيت، هل هذا العمل يمنع دخول الملائكة حيث أنهم توجد بها صور؟
إذا كانت الجرائد ملقاة على الأرض مهانة فلا حكم لها، أما إذا كانت مرفوعة محتفظ بها هذا لا يجوز، قوله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، وامتنع صلى الله عليه وسلم من الدخول في حجرة عائشة لما كان فيها ستر على الجدار فيه تصاوير لم يدخل عليه الصلاة والسلام وغضب حتى وزيل هذا الستر وهتك، عند ذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت الجرائد ممتهنة وليس لها قيمة فهي ممتهنة ولا إثم فيها، أما إذا كانت محتفظ بها ومعلقة على الجدران أن هذا لا يجوز. نعم.
صلى الله عليكم وبركاته. بسم الله عليكم. أنا نوّه للإخوان هذا الصلاة التعامل مما تفعل الصلاة إن شاء الله. هذا السائل يقول أذاركم الله ما حكم قبول المصلي من الصلاة إذا كان يصلي خلف الإمام وكان يقرأ سورة الفاتحة ويغير بعض القبور مثل الذين يقول الذين ينصروا أرض الله.
إذا كان يغير الحروف وما يعلم ما جرى أنه يغير لكن سمعه في أثناء الصلاة فإنه ينوي الانفراد يكمل صلاته منفردا عنه ولا يقطع الصلاة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. إذا نوى المعتمر الدخول في الإحرام بقصده ونسي أن يقول لبيك اللهم عمره
المطلوب النية إذا نوى الدخول في الإحرام يكفي هذا ولو لم يتلفظ ولو لم يقل لبيك اللهم عمره يكفي النية بالقلب إذا نوى بقلبه كفى ولو لم يتلفظ. أما إذا تجاوز الميقات قبل أن ينوي ولا نوى إلا بعد ما تجاوز الميقات يكون عليه فدية ولو أنه ذكر بعد ما تجاوز الميقات ذكر ولم يحرم بل رجع وأحرم من الميقات فلا شيء عليه يعني مستدرك. الحاصل أنه إذا تجاوز الميقات فله حالتان: حالة الأولى أن يحرم بعد الميقات هذا يكون عليه فدية ولا ينفعه الرجوع. الحالة الثانية إذا تذكر ورجع قبل أن يحرم وأحرم من الميقات ليس عليه شيء لأنه استدرك. نعم.
أذاركم الله. يقول أسكن وبجانب ثلاثة مساجد ولكن أصلي في مسجد إمامه يحلق اللحم ونصحته مرارا دون جدوى قال أستاذ هل أستمر في الصلاة معه لأن مسجده أقرب لمنزله؟
لا لا تصلي معه ما دام انهم جاهر بالمعصيه ولا يقبل النصيحه فلا تصلي معه تصلي بالمسجد الاخر ولو زاد عليك خطوات هذا في ميزان حسناتك ان شاء الله. نعم.
احسن الله اليكم. هذا سؤال تعقيب على سؤال ضرب الدف. يقول هل يجوز ضرب الدف في عرس النساء قبل العرس بيوم وبعد العرس بيوم؟
لا، انما رخص النبي صلى الله عليه وسلم ليله الزفاف ليله دخول الزوج على زوجته يضرب الدف لاجل اعلان النكاح، واما الزياده عن ذلك فيرجع الى الاصل انه لا يجوز تجاوز الرخصه والزياده عليها. نعم.
صلى الله عليكم. هذا آخر سؤال. يقول ما رأي فضيلتكم في من يقدم في الدعاء يقول أنهم أشغل الناس بالقصص التي لا فائدة منها وأشغلهم على الغلط يقول بأن هؤلاء القصاص الذين أنكر عليهم الصحابة عن هذا الطريق.
نعم، الذي يدعو إلى الله يكون بعلم، يدعو إلى الله بعلم ويبين الأحكام الشرعية وأمور العقيدة ويبين للناس ما يجهلون من أحكام دينهم. أما الانشغال بالقصص هذا لا يعتبر يعني الاقتصار على القصص في الدعوة هذا ليس من طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قليل الفائدة، لكن لو أنه أحيانا يأتي بقصة مناسبة وصحيحة للمحاضرة أو للكلمة لا بأس. أما أنه يجعل كل كلامه في القصص فهذا يدخل في القصاص الذين حذر منهم السلف. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.